الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على اصحابه الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد
خطاب، هو الخطاب يبقى مكتوب اهو الان، صحيح؟ خطاب لهيئه، لشركه، لمؤسسه معينه عشان يضمن شخص متعامل معه. طب الضمان هذه الصوره سنبينها ان شاء الله تفصيل. الخطاب طب ماخوذ من المخاطبه، وهو الكلام بين متكلم وسامع، كما يطلق على الرسالة أنها إيش؟ خطاب أيضا. والضمان لغة من ضمن المال ضمانا، ضمن المال ضمانا، فالضامن يلتزم بما في ذمة الغير، الضامن يلتزم بما في ذمة الغير من المال. والضمان في اصطلاح الفقهاء كما بينا هو ضم ذمة الكفيل الزعيم، الضمان هو ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول، المطالبة بنفس أو بدين أو بحق على التعميم. الضمان كما بينا ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول، يعني معنى ذلك أن المؤسسة تطالب الأصيل أو تطالب إيش؟ الضمين الكفيل الزعيم، تطالب هذا أو ذاك. طيب، بالنسبة لعناصر خطاب الضمان أركان: الكفيل وهو البنك، المصرف، المصرف هو أصل الأصول، الكفيل هو البنك أو المصرف الذي أصدر التعهد الخطي بدفع مبلغ معين نيابة عن العميل إذا ما أخل العميل بشروط التعاقد. بمعنى أنت عندك بتعرف في شركات بتنزل شيء اسمه مناقصة، تريد بناء سد أو تريد بناء، قل مثلا مصنع كبير، إنشاء شركة أخرى، فبيطرح الأمر في الأسواق والشركات تأتي، المناقصة تطرح والشركات تأتي، فأفضلهم سعرا وأتقنهم عملا هو الذي إيه؟ يقبل. هذا في أرض إيه؟ أرض الكتابة. أما في أرض الواقع أكثرهم رشوة، طيب، وذكاء وفهلوة، هو الذي يأخذ هذه المناقصات، وهذا الذي أفسد البلاد والعباد. لكن أنا نقول كأننا في مجتمع إسلامي، فالمناقصة ستقع على من هو أتقن وأفضل سعرا، لا هو وحش كاسر في المكاسب ولا هو أيضا مدلس، لا يكون مدلسا بل هو متقن في الصنعة. فإذا البنك أو المصرف بالخطاب هذا يدفع إلى المؤسسة أو الشركة التي أرادت بناء هذا المصنع، فتبعث إليها بعدما وقعت المناقصة على زيد، فقالوا لزيد: أنت كشركة لست لك قيمة عندنا، يعني يمكن أن نستوثق من حقنا منك، أنت ممكن تخل بالعمل وممكن لا تأتي به على نفس الشروط وممكن أيضا تفسخ العقد والعقد صار لازما بيننا، فكيف يعني نستوثق ونضمن حقنا؟ فلا بد من ضمين، لا بد من كفيل، لا بد من زعيم. فيقول: بمن ترتضي؟ يقول للرئيس: بمن ترتضي أن يكون كفيلا؟ فيقول: الكفيل هو المصرف، لأن البنك طبعا حكومة وهي حكومية، فهو الذي يقف في الباب، فيقول: يكون كفيلا. فهنا يبقى إذن المصرف هو الذي يرسل بالخطاب بأنه ملتزم، خطاب ابتدائي هو الآن، ملتزم بدفع المبلغ الذي يعني يلتزم به المكفول، وهو الذي يسأل للمكفول، مع أن الأصل في الضمان هو يسأل المكفول أو يسأل الكفيل، لكنهم لن يذهبوا إلى المكفول، إنه هيضمن حقه من وين؟ من هذا الضمان، من هذا الضمان. الثاني، الأصل الثاني، المكفول وهو العميل الذي يتعاقد مع الشركة، العميل الذي يتعاقد مع الشركة، وهذا المكفول هو الذي يقوم بطلب للمصرف أن يبعث الخطاب إلى المؤسسة. لازم العلم تصور، أنت عندك الأول عندك مكفول وعندك كفيل وعندك مؤسسة، مفهوم؟ يبقى العلاقة بينهم، المكفول هذا هو الذي يأتي بالطلب ليش؟ للكفيل أن يكون كفيلا له، يقدم طلب له أن يكون كفيلا له، والكفيل هو الذي يأتي بخطاب الضمان للمؤسسة. وعلاقة المكفول بالمؤسسة علاقة المناقصة، علاقة العمل، علاقة الشركة التي تمت بينهم. عرفتم العلاقة بين دائرة الثلاثة، مفهوم؟ طيب، هذا بالنسبة المستفيد، المستفيد هي الجهة إيش؟ المؤسسة، الجهة التي تستفيد من ذلك هي الجهة التي صدر الخطاب لصالحها مثل الحكومة أو شركة المقاولات أو غير ذلك من المؤسسات. الرابع، الضمان الذي يستفيده العميل. فالضمان هنا هو الخطاب، الضمان هنا هو الخطاب، أنا أضمن زيد في 100 مليون، انا اضمن زيدي في كذا، هذا الضمان. الخامس ما بينهم كل دي عناصر الضمان، العمولة التي يتقاضاها الكفيل، الأجرة أو العمولة التي يتقاضاها الكفيل نظير العمل الذي يؤديه. ما العمل الذي يؤديه؟ ها، خطاب الضمان، يكون ضامنا. ستة، مبلغ الضمان. ستة، مبلغ الضمان. ايش مبلغ الضمان ده؟ ايش مبلغ الضمان يا شطار؟ صح، مش الرجل تعامل مع المؤسسة وبينهما الآن الشركة هذه والمناقصة جات عليه، بينما في الضمان على 100 مليون، ألف مليون، مليار كما تقولون. فإذا هذا هو المبلغ الذي، مبلغ الضمان الذي يكون مكتوبا في خطاب الضمان. يبقى لنا النقطة السابعة أيضا، مدة الضمان. مدة الضمان حيث يتضمن خطاب الضمان المدة، في مدة 6 أشهر، في مدة 9 أشهر، في مدة 3 أشهر، مدة الضمان حتى يصير ملتزما. الثامن، الشروط التي يتضمنها خطاب الضمان، بتقديم أو تأمين أو غير ذلك بما ما هو معروف في الساحة. شروط، ممكن واحد يردد علي العناصر الثمانية في الضمان؟ طب أهم عناصر في الضمان، أهم العناصر، الضامن، كفيل الزعيم، مكفول، المؤسسة اللي هو المستفيد، لا في شيء مهم جدا، والخطاب والأجرة، هذه مهمة جدا، لأن هذا الذي سنبين تكييفه الشرعي. طيب، هذا بالنسبة لخطاب الضمان وعناصر خطاب الضمان. الفرق بين الخطاب، خطاب الضمان والاعتماد المستندي، أنا سيأتي شرح الاعتماد المستندي، لكن هناك فوارق. الفرق بين الاعتماد المستندي وبين الخطاب أن الاعتماد المستندي يقوم على دفع المصرف للمبلغ، أما خطاب الضمان يقوم على إيش؟ على الوعد بالضمان أنه لو قصر أخل أنا ضامن. فمين الفارق؟ الفارق يبقى هنا سيلتقي الاعتماد المستندي مع الضمان. متى يلتقون يا شطار؟ ممتاز، حالة عدم الدفع، فالضامن يصير هنا إيش؟ لا، ملزما بإيش؟ بالدفع عند المطالبة يصير. يبقى هنا التقى مع الاعتماد المستندي. يبقى إيش الفرق؟ الاعتماد المستندي أصالة الدفع، المصرف بيدفع، أما الخطاب، خطاب الضمان لا، يكون وعد فقط، يكون ضامنا. هذا الفرق بين خطاب الضمان وخطاب الاعتماد المستندي. لخطاب الضمان صور، لخطاب الضمان صور في الاشتراك في المناقصات والمزايدات، له صور 3. الصورة الأولى خطاب ضمان ابتدائي، وهو تعهد يدل على جدية المتقدم بالعطاء بالاستمرار فيه. العطاء يرسي على مين؟ على ده؟ طيب هذا اللي قدمه، قدم هو النماذج الذي سيتعامل بها. فهنا الخطاب الابتدائي بيقول أنا بتعهد، بقول بأن هذا المكفول سيؤدي كل ما عليه، يلتزم به. دي الصورة الأولى. الصورة الثانية خطاب ضمان نهائي، خطاب ضمان نهائي، وهو يتعهد بأن المتعاقد سينهي ما عليه في المدة المحددة التي اتفق عليه فيها مع المؤسسة ومع المكفول. الصورة الثالثة هو الخطاب الضمان النهائي فوق النهائي، وهو سداد المبلغ، هو سداد المبلغ. يبقى كأنه بيمر بأطوار 3. الطور الأول تطمين المؤسسة، تطمين المؤسسة بأن المكفول سيؤدي ما عليه من الالتزامات. الخطاب الثاني النهائي، أنه سينتهي، الخطاب الثالث السداد، مرحلة إيش؟ السداد إن كان قد قصر في ذلك. العلماء يقولون هذا خطاب الضمان بصوره وعناصره، فكيف تكييفه الشرعي؟ لأننا قلنا الآن صورة خطاب بأن المصرف البنك سيأتي بخطاب موثق من المصرف الفلاني بخطاب الضمان أنه يضمن ويتعهد، إن لم يلتزم المكفول فهو يلتزم ويدفع المبالغ التي وقعت أضرارا على المؤسسة. هذه هي الصورة، صورة خطاب الضمان. فتكييفه الشرعي كيف يكون؟ إن هذا يتعامل به، مع أنكم لستم تجارا لكن أكيد ستسألون، فلابد أن تتقنوا هذا الباب. فالعلماء يقولون التكييف الشرعي لخطاب الضمان، لأن ما من شيء مستحدث إلا وتجد له صورة إيش؟ في الماضي. هي هكذا علي بن أبي طالب قال قولا فصلا، قال إن أردت أن تعلم ما سيأتي فانظر فيما مضى. فإن الأمور تتشابه. مش أكلها سنة كونية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولين تشابهت قلوبهم. وقال وما هي من الظالمين بإيش ببعيد. قال وسنة ولن تجد سنة الله تبديل. الآية الأخرى أن تجد سنة الله تحويل. هذا بالنسبة لخطاب الضمان. تنظر في تكييفه الفقهي الأولا وتسقطه على الواقع. ما تكييفه الفقهي حتى نعرف ونستخرج النتيجة. العلماء اختلفوا العلماء المعاصرون اختلفوا في تكييف الفقهي لخطاب الضمان على أقوال. القول الأول قالوا بعض العلماء قالوا أن خطاب الضمان كفالة. خطاب الضمان كفالة والزعيم غارم، لأنه الخطاب يستلزم أن المصرف يصير ملزما إذا تقاعص أو تأخر المكفول فيصير ملزما بإعطاء المبلغ كلية. قالوا وهذا إيش؟ هذا هو الكفالة، هذا هو الضمان. صحيح. فإذا أول التخريجات الفقهية خطاب الضمان كفالة، والكفالة باتفاق الفقهاء لا يجوز أخذ الأجر عليه. أخوتي انتبهوا، أنا نسيت أن أبين. الآن قلنا في خطاب الضمان يتقدم العميل بطلب للمصرف أنه يرسل خطاب الضمان للمؤسسة الفلانية نظير كده إيش أجره في دفع. طبعا بقى البنك بيعمل لله أجره. صحيح ولا لا؟ قلت أشغلت أنا العمولة في الوسط. ممتاز، عشان أبين بس اللي يخل. فإذا الكفالة لابد لها من أجره، والأجرة باتفاق العلماء لا تجوز لأوجه كثيرة. الوجه الأول أن عقد الكفالة عقد إرفاق، وعقد الإرفاق لا يجوز فيه الأجرة. الأمر الثاني لأنه خالف مكنونه الآن إن الأجرة مشروطة من قبل المصرف، فيكون عقد الكفالة عقد وشرط، وهو شرط باطل، والشرط الباطل يرجع على العقد بإيش؟ بالبطلان. ولأن الكفالة قربة، والقربة لا يؤخذ عليها أجرة. هذا المأخذ أقول الآن. إذن أول التخريجات الفقهية بأنه إيش؟ كفالة. طب والبنك يأخذ أجرة. فإذا قلنا بأنه كفالة فإذا الأجرة لا تجوز، فإذا لا يصح التخريج الفقهي الثاني. الوجه الثاني أن بعض العلماء المعاصرين رأى أن خطاب الضمان وكالة. خطاب الضمان وكالة، هذا جيد جدا. والوكالة وإن كانت من عقد الإرفاق لكن اتفق العلماء على إيش؟ على جواز الأجرة فيها، لأنها تدخل في السمسرة. فالوكالة يجوز فيها الأجرة. قلنا هذا كلام جيد، وصار البنك وكيلا في الدفع لمن؟ للمكفول. أو صار وكيلا له في الدفع للمؤسسة، لا سيما وأن المؤسسة ارتضت بالبنك والمصرف أن يكون وكيلا، أن يكون وكيلا. لكن يشوش على هذا التخريج أمر، ما هو؟ لا هات المحاسب بقى، لأنه المفروض يبقى عارف الأمور دي في البنك إيش اللي بيحصل فيه. الآن في خطاب الضمان خلاص المصرف تعهد أنه سيدفع المال، صح؟ له حالتان صورتان، إيش هما؟ لا سيب وفى أو لم يفى. في هناك صورتان في الدفع، هناك صورتان، إيش هما؟ الأصل في إيمان العميل. الصورة الأولى أن يكون عميل وضع كلية المال في البنك، يعني في تغطية. الصورة الثانية إيش؟ مفيش، لم يضع مالا. فهنا يشوش هذا الحال على التخريج الفقهي بأنه وكالة، لأنه لو لم يكن تغطية فالبنك في الموعد إيش؟ ها؟ ملتزم سيدفع سيدفع، هو يتصرف مع العميل، لكن هو في الموعد ملتزم أن دفع ولا تغطية. هذا ماذا يسمى؟ يسمى وكالة ولا يسمى قرض كما قال أبو معاذ؟ قرض وسيأخذ أجرة، يبقى سدخل هنا في إيش؟ قرض جر نفع فهو ربا، سيكون قرضا جر نفعا فهو ربا. يبقى إذن التخريج الفقهي على أنه وكالة تارة يكون صحيحا عندما كانت التغطية، قلنا صح، لأن ده وكالة في السداد، وكيل في الدفع وسيأخذ أجرة على ذلك وله ذلك، لكن عندما لم تكن التغطية يكون إيش؟ قرضا. طيب تخريج الفقه الثالث، قال بعضهم خطاب الضمان يخرج على قاعدة الخراج بالضمان. قاعدة الخراج بالضمان، الرجل الذي عنده وديعة أو قل عنده الرهن وفي استفادة منه وهو يرعاه ويطعمه، فيبقى إذن خرج بإيش؟ بالضمار، الغن، بالغرب، المصرات لما اشتراها الرجل وقال فيردها ومعها صاع، قلنا هذا ليس على الذي يخرج عنده، لأن الخراج بإيش؟ بالضمان، الخراج بالضمان. فالغرض المقصود قالوا هذه خراج بالضمان، قلنا يعني إيش؟ صوروها لنا. قالوا الآن الضمان بأن البنك المصرف مهدد، هو الذي سيلتزم بلم المال من العميل وإعطاؤه للمؤسسة، صحيح ولا لا؟ طيب هذا هو ضمن أمام المؤسسة، طيب والأجرة بمثابة الخراج نتيجة لما قدمه من الضمان، فيكون هذه الأجرة خراج مقابل الضمان، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين، لأن البنك ما أفاد العميل، صاحب الرهن رهنه يستفيد بذلك، رجل رهن بقرة من أجل ختم ثلثين يعطيه لحبيبته لزوجته تتحلى به ويأخذها بعد ذلك، لكن رهن إيش؟ بقر، البقرة أطعمها وسقاها هذا الرجل الثاني وهو بيطعمها ويشرب من لبنها. طيب البقرة بعد ستة أشهر بالطعام الجيد الذي تأكله ستكون إيش؟ زادت، هذه زيادة لمن؟ هو الذي أعطاه الرهن، صحيح ولا لا؟ الرجل خرج بالضمان لكن الإفادة أيضا متعدية، لكن في البنك ليس كذلك، في البنك كل الاستفادة له هو فقط، مفهوم ولا غير مفهوم؟ قاعدة الخراج بالحمود المعاملات هي أهم شيء في الفقه، إن أردت أن ترى فقيها مدققا في أمور في كتب ثلاثة، في الحيض وفي الطلاق وفي المعاملات، هذا هو الفقيه بحق، غير كده يستطيع أنه يأتيك بكل أقوال العلماء ويحفظ هذا، لكن دقة النظر للفقيه تظهر في هذه الأمور الثلاثة، حيض، طلاق، معاملات. أقول حبايبي الخراج بالضمان، خراج بالضمان فيه فارق هنا في خطاب الضمان بينه وبين البنك، خراج بالضمان هذه قاعدة للاستفادة من الوجهين، الاستفادة فيها متبادلة، لكن في العميل ليس هناك استفادة متبادلة بحال من الأحوال، البنك لا يفيد العميل بشيء غير أنك يمكن أن تقول الإفادة أنه ضامن، فهم كيف؟ فقط هي هذه الإفادة أن المؤسسة لا تقبل منه لكن تقبل نذر، ففيها شيء من الحق، لكن في النهاية هي تخرج عن قاعدة الخراج بالضمان، خرج بالضمان بالضمان التبادل المنفعة، كرجل باع سيارة طيب فاستفاد منها بالركوب ووضع فيها البنزين وزاد في العجل نفخ العجل طيب، وأيضا وضع الأمور العلامات الطيبة التي تكون عليه، فلما ردت طيب كان هذا استفاد بالمشي وزاد فيها، والآخر استفاد بأنها ردت لها أحسن من إيش؟ من الأول، قد يكون العكس لكن الاستفادة متبادلة متبادلة، فلذلك لا تنزل تحت الخراج بالضمان. التخريج الفقهي الرابع أن هذا جعالة، من باب الجعالة الضمان ومن باب الجعالة، وهذا أيضا خطأ بين، هذا خطأ بين، وطبعا فيه وجه شبه، ليش؟ لأن الجعالة هو عقد، الجعالة عقد إرفاق يصح فيه الجهالة، طب الضمان لا يصح فيه الجهالة، طيب عند بعض ما يقول لا يصح، ما يصح في الجهالة أيضا فيها غرر، لكن أنا نقول على التأصيل العام، فالجعالة أن رجل يطلب عملا من رجل ويأخذ مقابله إيش؟ جوع، صحيح ولا لا؟ أما خطاب الضمان أين العمل؟ أين العمل؟ أين عمل حتى نقول أن هذه جعالة؟ الجعالة التوصيف الشرعي لها أجرة مقابل عمل، وين العمل الذي يعمله المصرف هنا؟ يا حبيبي فين العمل؟ أنت نايم؟ أنت عارف؟ أي عمل هذا؟ الضمان عمل بالله عليك، اسم وجاه ليس عملا، فلا يجوز المقابل، لا يجوز المقابل مقابل الوجاه، لذلك قلنا اللي بيبيع الإقامة في البلاد السعودية وفي غيرها وأكل مالا حراما، بيع وجاه بيبيع الإقامة أكل مالا حراما، فالجعل هو الجعل يكون مقابل إيش؟ العمل، أين العمل هنا؟ أين العمل بيكون مقابله هذا الجعل؟ ما في عمل، فإذا التخريج هذا تخريج خطأ. التخريج الأخير هو الذي ندين الله به، هو أنه التخريج الفقهي لخطاب الضمان أنه يشمل ضمان كفالة ويشمل وكالة، يشمل كفالة ويشمل ضمان وكالة، وهذا رجحه الشيخ الثالوث أيضا المعاصر حفظه الله. وهذا القول هو أرجح الأقوال وهو أسد وهو أصح. لما؟ لأننا نرى بأن العميل قد يغطي خطاب الضمان بالمال. خطاب الضمان يتضمن 100,000 درهم أو 100,000 دولار، فغطاه ب100,000 دولار، فرصيده في المصرف 200,000 دولار، وخطاب الضمان ب100,000 دولار، غطاه لما غطاه. فلما يحين وقت السداد فيأتي المؤسسة تأتي للمصرف فتقول اعطني 100,000، فأعطاها. سيعطيها من ها من ماله من رصيده هو، ويأخذ على ذلك الأجر، أجر التوصيل، أجرة التوصيل. هو أخذ منك المال وأعطاه للرجل للمؤسسة وأخذ أجرة على التوصيل، فصح ذلك. طيب، وهو يشمل كفالة أيضا ضمان عندما يخلو الرصيد من المبلغ. فعندما يخلو لا يجوز أخذ الأجرة، المصرف لا يجوز أن يأخذ الأجرة، وعندما يغطى يجوز له أخذ الأجرة. فنقلبها من كفالة إلى يبقى تارة تكون كفالة ولا يجوز البنك أن يأخذ الأجرة عندما يخلو الرصيد من إيش؟ من مبلغ السداد. وعندما يمتلئ الرصيد بمبلغ السداد قلنا هذه وكالة، توصيفها الشرعي وكالة، ويجوز أخذ الأجرة. يبقى تارة في خطاب الضمان المصرف في خطاب الضمان مع العميل تارة وقعوا في الحلم وتارة وقعوا في الحرمة. حين قلنا هي كفالة بالتوصيف الشرعي لما لم يغطى الرصيد، قلنا المعاملة محرمة. ليه محرمة يا شطار؟ لأن هذا يعتبر إيش؟ نعتبره قرضا جرة نفعا، وكل قرض جرة نفعا فهو ربا. طب إن كانت التغطية موجودة قلنا صار هنا أو التوصيف الشرعي بأنه وكالة، والأجرة تجوز على الوكالة. هذا بالنسبة للرارح في التوصيف الشرعي خطاب الضمان، وهذه صورته يجوز فيها أو لا يجوز على الصفتين أو النوعين، بينا ذلك.